بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الدرس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى تكلمت معكم مقدمة فيما يتعلق بهذا العلم العظيم, هو علم مقاصد الصور واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ نتكلم مع أول صورة معنا من هذه الصور التي ذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى في هذا الجزء الكريم. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع صورة المجادلة أو المجادلة, وكلاهما صحيح. نتكلم عن صورة المجادلة. لو جينا ولا يا ترى ما هو المقصود الأعظم, ما هو المقصود الأعظم من وراء هذه الصورة, من وراء هذه الصورة؟ قلت لكم يا أخوات إن سبحان الله إن المقصود الأعظم من وراء هذه الصورة هو تربية الإنسان على مراقبة الله سبحانه وتعالى عن طريق التأكيد على عظيم علم الله سبحانه وتعالى المحيط بالعبد في أقواله وأفعاله وأحواله حتى الأحوال القلبية. يبقى إذن المقصود الأعظم من وراء سورة المجادلة أو سورة المجادلة هي تربية الإنسان على مراقبة الله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله, وذلك بالتأكيد على علم الله سبحانه وتعالى المحيط الذي أحاط بكل شيء. ولو جينا نظرنا للصورة هنجد ان سبحان الله ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الصورة هذا المعنى وهذا المقصد في اكثر من حال. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر ابتداء في هذه الصورة أو لو نظرنا لاسم الصورة يتبين لنا من خلاله أن هذه امرأة جاءت لتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. جاءت المجادلة لتتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ويخفى علي بعض كلامها. هذه المرأة التي جاءت لتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر زوجها, لما جاءت هذه المرأة لتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم, السيدة عائشة بتقول سبحان الله المرأة بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في نفس البيت ولكن يخفى علي بعض ما تتكلم به هذه المرأة. والله سبحانه وتعالى قد سمع سبحانه وتعالى ما تقول وسمع ما تجادل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني سبحان الله يغرس في قلب العبد قد ايه ربنا سبحانه وتعالى علمه محيط, وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما نقول, مطلع على ما نصنع وما نفعل. فيزداد قلب الإنسان خوفا من الله سبحانه وتعالى إذا أيقن أنه مراقب. فده المعنى الأول اللي يأكد لنا أن المقصود الأعظم فيما يتعلق بهذه الصورة هو التأكيد على مسألة تربية العبد وتربية الأجيال على مراقبة الله عز وجل بالتأكيد على علم الله سبحانه وتعالى المحيط بنا. مما يؤكد أيضا أن المقصود الأعظم من وراء هذه الصورة ما يتعلق بقضية تربية العبد على مراقبة الله عز وجل ما قاله الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 7. يقول ربنا تبارك وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض, ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. راجعوا معايا كده. يبقى كانت المرحلة الأولى من هذه الجزئية جزئية المقصد الأعظم للصورة التربية على مراقبة الله عز وجل بمعرفة اطلاع الله عز وجل على ما يقوم به العبد, مسألة مناجات. خد بالك دي أول مرحلة من مراحل المناجات, مناجات المرأة اللي هي خولة بنت ثعلبة, مناجات المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. أدي النوع الأول من المناجات. والمناجاة أخوات هي ما تتعلق, مسألة المناجاة هي مسألة الكلام سرا, المناجاة هي الكلام سرا، ودي كانت أول صورة من صور المناجاة التي يذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة. الصورة الثانية من مسألة المناجاة قول الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى. خد بالكم من كلمة نجوى اللي هي تتكرر معنا في هذه الصورة كثيرا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يبقى النوع الثاني من أنواع النجوى اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الصورة المناجاة التي تكون بيننا وبين بعضنا البعض. إنسان منا يناجي زوجته فالله سبحانه وتعالى يكون الثالث. اثنين ثلاثة من الأصحاب قاعدين مع بعض يناجي بعضهم بعضا الله سبحانه وتعالى يكون معهم، الله سبحانه وتعالى يكون معهم. يبقى إذن سبحان الله هذا هو تأكيد على نفس المعنى اللي احنا بنتكلم عليه الآن، وهي قضية التربية التي يربي الله سبحانه وتعالى بها عباده على هذا الجزء. قضية ان سبحان الله، يعني سبحان الله يعني قد ايه علم ربنا سبحانه وتعالى محيط، قد ايه علم ربنا سبحانه وتعالى محيط. القضية الثالثة التي تؤكد هذا المعنى ان المقصود الاعظم من وراء الصورة تربية الناس على مراقبة الله عن طريق ذكر علم الله عز وجل المحيط بأقوالهم وأفعالهم. النوع الثالث من أنواع المناجاة الآية رقم 8، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، برضو دي المناجاة رقم 3 في الصورة، المناجاة رقم 3 في الصورة، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. يذكر أهل التفسير إن سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في اليهود والمنافقين، أنها نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما بينهم وبين بعضهم البعض دون المؤمنين، وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم، فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا ما نراهم إلا قد بلغهم عن أقاربنا وإخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة، فيقع ذلك في قلوبهم أي في قلوب المؤمنين ويحزنهم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقد شكوا للنبي ذلك، فنهاهم النبي عن هذا، إنها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والمنافقين عن مثل هذه الأمور بقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، أين نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ثم يعودون لما نهوا عنه. وده قول سيدنا عبد الله بن عباس في هذه المسألة، قول سيدنا عبد الله بن عباس في هذه المسألة. كذلك أيضا ما جاء في نفس هذه الآية، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، نزلت هذه الآية أيضا كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، نزلت هذه الآية في اليهود، نزلت هذه الآية في اليهود لما كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد السلام عليك، فيقولون يا محمد السلام عليك. فسبحان الله رغم ان هذا الامر كان يكون منهم سرا او بلوي اللسان حتى لا يعرف النبي ما يقولون، الا ان الله سبحانه وتعالى كشف هذه الامور وكشف هذه المسائل. المناجاة الرابعة في الصورة، خذ بالكم كل ده مناجاة كلام سرا، كل ده كلام في السر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى كشفه، الله سبحانه وتعالى كشفه علشان ربنا يوضح لنا قد ايه علمه سبحانه وتعالى محيط. فليكن الانسان على حذر من اقوال وافعال قد تغضب ربنا عز وجل. النوع الرابع من انواع المناجاة هي مناجاة الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مناجاة الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وده النوع الرابع من انواع المناجاة كما قال ربنا تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، اي في حين اذا ناجى احدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ينبغي عليه من باب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. وذلك والسر في ذلك اخوات والسر في ذلك ان كان كل الناس تذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس كانت بتتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم لتجلس معه وتتكلم معه فيما هو نافع وفي غير ذلك اهل العلم بيذكروا في سبب نزول هذه الايات اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. الناس كانوا اذا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلوا وقوفا معه فسبحان الله حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد الله ان يخفف على النبي. عارفين يا اخوات مثلا لو في حد من الدعاء الى ربنا سبحانه وتعالى وسع عليهم او ربنا سبحانه وتعالى وضع له المحبة في قلوب الناس تلاقي سبحان الله اخت من الاخوات مثلا بتتصل عليه والاخت ما عندهاش مشكلة بس الاخت متضايقة شوية وعايزة تفضفض مع الشيخ فتفضل تسأله في اسئلة لا فائدة من ورائها كل ده من باب ان هي بس عايزة ايه عايزة تتكلم مع الشيخ وتفضفض مع الشيخ وده يتكلم معاه شوية وده يتكلم معاه شوية بس حقيقة لو جينا نظرنا لو الشيخ ده جاله في اليوم 100 اتصال ليس هناك من 100 اتصال مثلا الا ايه 10-15 سؤال او 10-15 اتصال هم فعلا الاسئلة الحقيقية اذا كان ده مع الدعاء الموجودين دي. فبالكم كيف كان الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يقفون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد الله أن يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم فسبحان الله سبحان من علم ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه. وبعض أهل العلم وده قول مقاتل ابن حيان رحمة الله عليه ان هذه الآية نزلت في الأغنياء كانوا يقفون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكثرون من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره النبي ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية فانظروا يا أخوات كيف أن الله اطلع على ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من شأن هذه المناجاة التي تكون بين هؤلاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم فأراد الله سبحانه وتعالى التخفيف. يبقى 4 أنواع من المناجاة تؤكد لنا أن المقصود الأعظم من وراء هذه الصورة هي تربية المؤمن على علم الله عز وجل محيط. شوفوا المواقف الأربعة اتكرروا ولكن في معنى واحد. المجادلة التي ناجت رسول الله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. ومما يؤكد أيضا أن هذا هو المقصود الأعظم من هذه الصورة تربية الناس على مراقبة الله سبحانه وتعالى اطلاع الله سبحانه وتعالى على ما في قلوب الناس مما يتعلق بمسألة الولاء أو البراء وقال الله سبحانه وتعالى بص أخوات ألم تر إلى الذين تولوا قوما. والولاء هو المحبة إنما تكون شيء قلبي. ألم تر إلى الذين تولوا قوما الآية رقم 14 ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. وكما تعلمون ان دي مسألة المحبة والمحبة يا اخوات شيء موجود في قلب العبد لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى قال السدي ومقاتل نزلت هذه الآية في عبد الله بن ابي ابن سلول عليه لعنة الله لما كان يتولى اليهود ويحبهم ويتحالف معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيتبين ان شاء الله معنا في السورة القادمة في سورة الحشر قد ايه هؤلاء كانوا يتحالفون مع اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرفع كلامه بعد ذلك إلى اليهود عليه لعنة الله، وعليه لعنة عليهم أيضا لعنة الله في الدنيا والآخرة. ده كان ما قاله السدي ومقاتل. إن هذه الآية نزلت في عبد الله ابن أبي، نزلت هذه الآية في عبد الله ابن أبي عليه لعنة الله، رأس النفاق، رأس النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه، ثم ينقل ما يقوله النبي في المجالس إلى أوليائه من اليهود وغير ذلك، في أوليائه من اليهود وغير ذلك. أما معنى قول الله عز وجل تولوا قوما غضب الله عليهم، الولاء والمحبة القلبية، غضب الله عليهم، المقصود بمن غضب الله عليه هم اليهود، هم اليهود، كيف أنهم كانوا يتحالفون معهم على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مما يؤكد يا أخوات أن المقصود الأعظم من وراء هذه الصورة، التأكيد على هذا المعنى، قضية أخرى، إذا كان اليهود ولاؤهم، إذا كان ولاء للمنافقين لليهود، فالله سبحانه وتعالى ذكر أقواما جعلوا ولاءهم ومحبتهم، ودي أشياء قلبية لله سبحانه وتعالى ولرسوله، ما تولوا أبدا أحدا من المشركين حتى وإن كانوا من أقرب الناس إليهم، حتى وإن كانوا من أقرب الناس إليهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يوادون هنا يا أخوات، المودة هنا هي المحبة، لا يحبون أبدا من حاد الله ورسوله، من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نزلت هذه الآية كما تعلمون يا أخوات، نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما قتل أباه في يوم أحد. ده السبب الأول من أسباب النزول، أبو عبيدة بن الجراح لا يحب ولا يتولى أحدا أبدا، كان كافرا معاديا لله ورسوله، حتى وإن كان هذا الإنسان هو أبوه. نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، رضي الله عنه. كذلك أيضا مما روي في هذه الآية أنها نزلت في مصعب بن عمير، مصعب بن عمير. طب مصعب بن عمير النهاردة لم يتولى من؟ لم يتولى أخاه عبيد بن عمير، وكان ذلك أيضا في غزوة أحد. مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير في يوم أحد، لما خرج عبيد بن عمير مقاتلا محاربا لله سبحانه وتعالى ورسوله. القول الثالث إن هذه الآية، إن هذه الآية نزلت في عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. احنا قلنا عبد الله ابن أبي بن سلول ده رأس النفاق، ده رأس النفاق. وأما ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول نزلت فيه هذه الآية، وذلك أنه كان جالسا ذات يوم إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء، فقال عبد الله يا رسول الله أبق فضلة من شرابك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بها؟ قال وما تصنع بها، هتعمل بها ايه؟ فقال اسقها ابي. هو عارف طبعا ان اباه هو رأس نفاق، فقال يا رسول الله هذه الفضلة اعطيها لابي، اعطيها لابي لعل الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلبه. ففعل، فأتى بها أباه فقال ما هذا؟ عبد الله بن أبي بن سلول بقى المنافق، فقال ما هذا؟ قال فضلة من شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتك بها لتشربها لعل الله يطهر قلبك، لعل إن ربنا سبحانه وتعالى يطهر قلبك. فقال له أبوه عبد الله بن أبي بن سلول رأس نفاق، هلا جئتني ببول أمك، هلا جئتني ببول أمك. فهذه الكلمة طبعا يعني سبحان الله أخذت بقلب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فرجع إلى رسول الله وقال يا رسول الله إذا لي في قتل أبي، فلقد خرج منه كذا وكذا وقال كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أرفق به وأحسن إليه، بل أرفق به وأحسن إليه. وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية، أن هذه الآية نزلت في أبي قحافة، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وموقفه مع أبيه أبي قحافة، وذلك قول ابن جريج رحمة الله عليه لما قال نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما قام أبو قحافة بسب النبي صلى الله عليه وسلم فسكه أبو بكر سكة شديدة سقط منها. سبحان الله، هذه الجزئية أخوات هي مسألة ما دار في قلوب هؤلاء. الله سبحانه وتعالى في السورة الآن ذكر أربع مواطن للمناجاة للتأكيد على علمه المحيط، ويذكر موقفين في مواقف الولاء، موقف المنافقين وولاؤهم لمن غضب الله عليه من اليهود، وموقف المؤمنين الصادقين في عدم ولائهم ومودتهم لمن كان كافرا محبا، لمن كان كافرا معاديا لدين الله سبحانه وتعالى، تأكيدا من ربنا تبارك وتعالى على المقصود الأعظم. على المقصود الأعظم من وراء هذه الصورة هو ما أراده الله سبحانه وتعالى من غرس المواد، من غرس المراقبة لله سبحانه وتعالى في الأقوال والأفعال عن طريق ذكر علم الله المحيط. ومما يدل على ذلك ده الأمر السابع. يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى ليؤكد على هذا المعنى ذكر أربع أنواع من المناجاة، ذكر نوعين من الأعمال القلبية وهي المودة من المنافقين والمودة من المؤمنين، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى ما يؤكد لنا على هذا المعنى قد إيه تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب، تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة، في هذه الصورة في كل آية من آياتها اسم الله، اسم الله الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى، ليتأكد لنا هذا المعنى. ذكر الله لفظ الجلال الله في كل آية من هذه الآيات، وهذه الصورة التي في كل آية من آياتها لازم أن يرد لفظ الجلالة لتأكيد على ربط القلوب بالله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا نختم هذه الجزئية أن الله سبحانه وتعالى جعل خواتيم الآيات لتؤكد على المقصود الأعظم لهذه الصورة. خواتيم الآيات يدل على المقصود الأعظم في هذه الصورة، مقصود مراقبة الله سبحانه والتأكيد على علم الله عز وجل المحيط. انظروا معي كده إلى ختام الآية رقم 1، إن الله سميع بصير، مراقبة ربنا سبحانه وتعالى. الآية رقم 3، والله بما تعملون خبير، مراقبة الله سبحانه وتعالى. الآية رقم 6، والله على كل شيء شهيد، علم الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله لعباده. الآية رقم 7، إن الله بكل شيء عليم، علم الله سبحانه وتعالى. الآية رقم 11، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير، علم الله سبحانه وتعالى، علم الله سبحانه وتعالى. الآية رقم 13، والله خبير بما تعملون، علم الله سبحانه وتعالى. كل الآيات دي، هذه الخواتيم تدلنا على أن المقصود الأعظم سبحان الله من وراء هذه الصورة هو التأكيد على علم الله سبحانه وتعالى المحيط، التأكيد على علم الله سبحانه وتعالى المحيط. بعد ما أكدنا وعرفنا ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من وراء هذه الصورة، نأخذ كده سريعا بعض المعاني وبعض الأداب وبعض الأخلاق وبعض الأمور الفقهية المتعلقة بهذه الآية. الأمر الأول، سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الصورة ما جاء في شأن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها، جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها. يبقى خدوا بالكم لأن ده موضوع السؤال في من نزلت أو سبب نزول هذه الآية، هي مسألة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي جاءت لتجادل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما قال بهذا ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والقرظي رحمة الله عليهم أجمعين، إن هذه الآية نزلت في شأن خولة بنت ثعلبة. المسألة في الحكم الفقهي هذه الصورة جاءت لتحرم الظهار، جاءت لتحرم الظهار، والظهار كان نوع من أنواع الطلاق في الجاهلية، كان الرجل يظاهر من زوجته كنوع من أنواع الطلاق، وكذلك أيضا الإيلاء كنوع من أنواع الطلاق في الجاهلية. فجاء الإسلام ليضع للظهار حكما ويضع الإله حكما. أما الإله فالله سبحانه وتعالى جعل للرجل أن يبتعد عن زوجته 4 أشهر و10 أيام، وما زاد على ذلك يرفع الأمر لحاكم المسلمين، يرفع الأمر لحاكم المسلمين، إما أن يعود الرجل وإما أن يطلق. وأما الظهار فجعل الله سبحانه وتعالى له الكفارة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة، ذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة. أما جدال المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى، فعائشة رضي الله عنها ذكرت لنا مجادلة المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، ولقد جاءت المجادلة فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب البيت أسمع كلامها ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها وتقول: يا رسول الله أبلى شبابي، أبلى الشباب، يعني شبابي كله إنما بلي بسبب خدمتي، والنبي يقول طلقك لي خلاص، هو طالما ظهري خلاص في مفارقة بينك وبينه، نفرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك، أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات. قعدت تقول للنبي: يا رسول الله ده أنا فعلت معه كذا، فعلت معه كذا، والنبي يقول لها: خلاص أنت اتطلقت منه، فارقك، لا يحل لك أن تعودي إليه. ده طبعا قبل أن ينزل ربنا سبحانه وتعالى الكفارة. زي ما قلت لكم الإله والظهار في الجاهلية كان بمثابة الطلاق، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام للتخفيف على هذه المرأة، فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية حتى يكون هناك مخرج لمسألة الظهار وهو مسألة الكفارة، كما وردت في هذه الصورة تحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متبعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، فإطعام 60 مسكينة. ده كان حكم فقهي متعلق بهذه الجزئية، متعلق بهذه الجزئية. كذلك أيضا من الأمور المتعلقة بالصورة عشان تبقى الآيات كده متلاصقة كلها مع بعضها ونبقى فاهمين الصورة ماشية إزاي، يبقى مسألة مجادلة المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد انتهاء هذا الأمر تسليم لقضية المناجاة. والمناجاة أخوات ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا فيها آداب، ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في المناجاة آداب. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وده بعد ما تكلمنا على الجزئية الفقهية مسألة الظهار، نتكلم على جزء جديد متعلق بالآداب، متعلق بالآداب، وهي قضية المناجاة، وهي قضية المناجاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم جعل لها آداب. سبحان الله، والله يا أخوات الإنسان مننا لما بيقف مع هذه الآداب العظيمة إلى ربنا سبحانه وتعالى وضعها يقول: سبحان الله ما أعظم هذا الدين. يقول الإنسان منا: والله ما أعظم هذا الدين الذي جاء بهذه الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أول أدب من آداب المناجاة، أنه لا يجوز للإنسان، أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم، أن يتكلم أو يناجي أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل لأن ذلك يحزنه. إذا كنا ثلاثة لا ينبغي أبدا أن واحد يتكلم مع واحد والثاني قاعد، وقال من أجل أن ذلك يحزنه، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. كذلك أيضا من آداب المناجاة، من آداب المناجاة، إذا كان النهاردة نتناجى مع بعض فالأصل في التناجي إنما يكون بالبر والتقوى، إنما يكون بالبر والتقوى، ولا يكون أبدا بالمعصية والعدوان، ولا يكون أبدا بالمعصية والعدوان. كذلك أيضا من الآداب التي أدب الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين، بها المؤمنين، قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أدب جديد من الأدب إلى ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في السورة، وهي قضية التفسح في المجالس. وده من باب يا أخوات ان ربنا سبحانه وتعالى انما يتعامل مع العباد من جنس ما يتعامل العباد مع بعضهم البعض، من جنس ما يتعامل العباد مع بعضهم البعض. كان الناس يتنافسون على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبل ظنوا بمجالسهم فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يفسح بعضهم لبعض، فافسحوا يفسح الله لكم. يعني إيه يفسح الله لكم؟ بعض أهل العلم قال يفسح الله لكم أي في المجلس، أي في المجلس، وبعضهم قال يفسح الله لكم أي في قلوبكم، أي في قلوبكم ربنا سبحانه وتعالى يوسع لكم قلوبكم، وبعضهم قال يفسح الله لكم، قال معنى يفسح الله لكم أي في الجنة يوم القيامة، أي يوسع لكم الجنة، أي يوسع لكم الجنة، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. أدب جديد من الأداب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بها، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. يعني ايه واذا قيل انشزوا فانشزوا؟ بعض اهل العلم قال اذا قيل لكم حي على الصلاة، حي على الصلاة، كان رجال يتثقلون عنها، يتثقلون عنها يعني يقوموا بطئين شوية، فربنا قال اذا قيل لكم انشزوا اي دعيتم الى القتال دعيتم الى الصلاة فافزعوا الى الصلاة. بعضهم قال اذا دعيتم الى القيام للعدو، اذا دعيتم الى القيام للعدو فانشزوا أي فاجتهدوا للقيام. وبعضهم قال إذا قيل لكم هبوا إلى الخير، هبوا إلى الخير فقوموا، هبوا إلى الخير فقوموا. فإذا الله سبحانه وتعالى يعلمنا أدب جديد من الأداب، أننا إذا دعينا إلى الخير فلنجتهد إن إحنا نسابق إلى هذا الخير، لا نتنكأ ولا نتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله سبحانه وتعالى في جهنم، لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله سبحانه وتعالى في جهنم. من الأمور المتعلقة بالسيرة في الصورة، ذكر الله سبحانه وتعالى عداوة اليهود للمؤمنين، وكيف أنهم كانوا يجتهدون، كيف أنهم كانوا يجتهدون في إدخال الهم والغم والحزن على قلوب المؤمنين، في كونهم كانوا يتناجون فيما بينهم حتى يحزنون المؤمنين. وده لابد ان احنا نعرفه ان دي عادتهم دائما، ان هم يحزنوا المؤمنين. كذلك ايضا من امور السيرة التي ذكرها ربنا عز وجل في الصورة، ما ذكره الله سبحانه وتعالى من ولاء المنافقين لليهود، وكما سيتبين لنا ان هذه الايات نزلت في عداوة، نزلت في شأن المنافقين الذين تحالفوا مع اليهود في غزوة بني النضير، تحالفوا مع اليهود على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا، دور واضح جدا، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون. فالآية واضحة جدا في قد إيه عداوة المنافقين للمؤمنين، وده كان واضح جدا في الأزمة اللي احنا مرينا بيها الفترة اللي فاتت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي أهلنا في غزة. وجدنا كثير من الإعلاميين قاموا بهذا الدور، تولوا اليهود على المسلمين في غزة، تولوا اليهود ونصروهم وحالفوهم وتحدثوا عنهم بكل خير، أما إذا جاء الدور على المؤمنين فسبوهم ووقعوا فيهم وطعنوا فيهم. سبحان الله، سبحان الله، والله يا أخوات ويكأن الله سبحانه وتعالى، وأنا بقرأ كده سورة المجادلة ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يظهر لنا هؤلاء الذين تولوا اليهود على عباد الله المؤمنين، على عباد الله المؤمنين. ومن دروس السيرة أيضا التي وردت في هذه الصورة ما يتعلق بغزوة أحد، وكيف أن غزوة بدر وغزوة أحد، تولي أبو عبيدة بن الجراح للمؤمنين ومعادته لأبيه، مصعب بن عمير ومعادته لأخيه، أبو بكر الصديق ومعادته لأبيه، سيدنا عبد الله ابن عبد الله النبوي بن سلول ومعادته لأبيه. سبحان الله، دروس من السيرة نتعلمها من هذه، نتعلمها من هذه الصورة. يبقى الصورة سبحان الله جمعت لنا بين الفقه وبين الأداب وبين دروس السيرة، وبذلك بفضل الله عز وجل يكون قد انتهى الدرس الأول من دروس هذه السلسلة المباركة لتفسير الجزء 28. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.